بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، ونعتذر على هذا التوقف لعل حصل لبس أو شيء من ذلك، فجزى الله الإخوة عنا خير الجزاء. كان الحديث في آخر الدرس بالأمس عن فضل الأنصار رضي الله عنهم، وأن عمر رضي الله عنه أوصى الخليفة من بعده، من سيأتي بعده، لما أحس بدنو أجله بعد طعنة أبي لؤلؤة المجوسي عليه رضي الله عنه، وأخزى الله أبا لؤلؤة، لما أحس بدنو أجله أوصى من سيأتي بعده بالمهاجرين الأولين خيرا، وأيضا بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيهم. وتكلمنا في هذا بما تيسر. أيضا الباب الذي سيعقده البخاري رحمه الله فيه فضيلة من فضائل الأنصار رضي الله عنهم، فنستمع لذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب التفسير: باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن كثير، حدثنا أبو أسامة، حدثنا فضيل ابن غزوان، حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل. ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفي السراج، ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عجب الله عز وجل، أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى هي إحدى الروايتين في سبب نزول هذه الآية. وهذه الرواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وصف الأنصار أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والخصاصة بمعنى الحاجة والفقر. والله جل وعلا قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر البخاري هذه القصة، وهو أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجهد. الجهد يعني الفاقة والعيلة والفقر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته يعني حتى يضيفه، فأخبرنه نساءه أن ليس عندهن شيء. وهذا يدل على ما كان يمر به نبينا صلى الله عليه وسلم وبعض بيوت الأنصار وأيضا المهاجرين من الفقر والحاجة.
ويعني أن الدنيا إقبال وإدبار، ويعني كانت تمر عليهم أيام كما تقول عائشة رضي الله عنها يمر الهلال والهلالين والثلاثة شهرين وثلاثة أشهر لا يوقد في بيته نار، ما طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم أسعد الناس وأحسنهم بالا وأطيبهم نفسا، فيعني ما كانت الدنيا كلها إلا في يديه ولم تكن في قلبه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أن بيوته وهذه الحجرات الشريفة لا يوجد فيها طعام حتى يضيف هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا له بالرحمة، يعني من سيضيف هذا الرجل هو مدعو له من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستجاب الدعوة، مدعو له بالرحمة. وجاء في رواية أخرى رحمة لله، يعني أنه يطعمه من باب الرحمة من باب العطف والشفقة عليه. فهنا جاءت الرواية من بقى على صيغة الدعاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل الذي سيضيف هذا المجهود هذا العائل الفقير أنه من أطعمه من سيضيفه هذا يحظى برحمة الله سبحانه وتعالى. على كل حال جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل المجهود هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقام رجل من الأنصار جاء التصريح بأنه أبو طلحة، أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، انطلق به إلى بيته فرحا مسرورا بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لامرأته الأنصارية رضي الله عنها ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا، وفي بعض الروايات لا تدخري عنه شيئا، يعني أي شيء عندنا قدميه. فالمرأة أخبرته أنه ليس عندهم إلا قوت الصبية، قالت حتى أنا وأنت ليس عندنا شيء، ما عندنا إلا قوت الصبية. فقال النبي فقال لها أبو طلحة رضي الله عنه إذا جاء العشاء إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وفي بعض الروايات فعلليهم حتى يناموا، قال فإذا ناموا فأطفئ السراج، ثم يعني أطفئ السراج لأن الطعام قليل هو طعام الصبية. وجاء في بعض الروايات أنه جعل يتلمظ، يعني لما قدموا الطعام وهذا الضيف بدأ يأكل جعل أبو طلحة يظهر التلمظ، يعني صوت أنه يأكل وهو لا يأكل شيئا لأن الطعام قليل. فرضي الله عنه وارضاه، هذا كله من باب إكرام الضيف ومن باب الإيثار العظيم الذي وجد في قلوب الأنصار رضي الله عنهم وارضاه. فعلى كل حال فلما يعني وطوى أبو طلحة وزوجه تلك الليلة على غير طعام، وكذا الصبي على غير طعام، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله، لا يخفى عليه خافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، يعني من أبي طلحة ومن زوجه رضي الله عنه وارضاه. وفي هذا أيها الإخوة إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا، على وجه لا يشابه فيه خلقه، فنحن نثبت صفة العجب وهي من الصفات الفعلية، وأيضا صفة الضحك وأنها من الصفات الفعلية، أن ربنا يعجب ويضحك متى شاء كيف شاء جل وعلا، ولكن على وجه لا يشابه خلقه على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما تأويل العجب والضحك بأنه الرضا أو إرادة الرحمة أو كذا، فهذا تأويل الأشاعرة وغيرهم ممن فروا من إثبات هذه الصفة، فروا خوفا من التشبيه، فهم فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. وعلى كل حال يعني نحن كما قلت عقيدة أهل السنة والجماعة هي إثبات هاتين الصفتين اللتين جاءت في هذا الحديث، وجاءت أيضا في أحاديث أخرى. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك للشاب ليست له صبوة، يعني جنوح إلى الشر وميل إلى الشهوات وإلى الملذات، الله جل وعلا يعجب في مثل هذا حاله. وأيضا في حديث الضحك أن الله جل وعلا ينظر إلى عباده أزلين قنطين، يعني قد أصابهم قحط شديد، وهو جل وعلا يعلم أن غيره يعني أن التحول إلى الخير عن قريب، فيضحك ربنا سبحانه وتعالى في تلك الحال. فعلى كل حال أيها الإخوة، هاتان صفتان فعليتان نثبتها لله جل وعلا، وهي صفة العجب وصفة الضحك لله تبارك وتعالى. أما من يعني تأولها فهذا لا عبرة به، من تأولها بالرضا أو بالرحمة فتأويل غير صحيح وهو مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. هنا أيها الإخوة، هذا يعني هي الرواية الأولى، وهي أيضا في الصحيح، وهي في الصحيح ولا شك. الرواية الأخرى ذكرها بعض المفسرين، وهو أن بيتا من بيوت الأنصار ذبحوا كبشا فأهدوا الرأس إلى بيت فقير من جيرانهم، فلما وصلهم هذا الرأس قالوا والله لعل جيراننا آل فلان أحق به منا، فكل بيت يصل يقول لا جارنا جيراننا أولى به. قال فدار هذا الرأس على سبعة بيوت، ثم عاد على البيت الأول الذين بدأوا في إهدائه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد سمع رجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو يطوف آخر الليل بالكعبة، وكان لا يدعو إلا اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فأدركه رجل فقال: يا عبد الرحمن، يعني أنا ما سمعتك وأنت تدعو في طوافك إلا بهذا. قال: يا فلان، ألا تعلم أن من وقاه الله شح نفسه كان من المفلحين؟ ثم قرأ هذه الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فعلى كل حال يعني هذا من الأدعية التي تستنبط من القرآن الكريم، وهكذا كان يدعو. ومسألة أيها الإخوة الإيثار نحن نقوله الآن ويعني في مجالسنا وفي دروسنا، لكن الإنسان إذا ابتلي في يوم ما، أو يعني طعام قليل، أو إنسان يسألك والشيء بين يديك ما عندك شيء غيره. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده في بيته شيء، وأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه ما عندهم تلك الليلة إلا هذا الطعام، يا للصبية يا أن الضيف لا يأكل شيء، يعني يا هذا يا هذا، ومع ذلك آثر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحقيقة يدل على عمق الإيمان وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أصحاب الرأس الذين أهدوه من بيت إلى بيت إلى بيت حتى عاد إلى البيت الأول، هم ما كان عندهم أطعمة وثلاجات مليئة بالأرزاق وإلى غير ذلك، فرضي الله عنهم وارضاهم كانوا المضرب الأعلى في صدق الإيثار والتوكل على الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان أيها الإخوة لا يوثر إلا إذا كان صادقا في توكله على الله عز وجل. يعني الإنسان يقول أنا الآن سيذهب مالي، إذا ماذا سيبقى لي؟ هذا يدل على صدق التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني كان الأنصار رضي الله عنهم مضرب المثل، وأنتم تعرفون لما قدم المهاجرون إلى الأنصار قسموا بينهم وبينهم أموالهم وحيطانهم، بل كان الرجل عنده زوجتان يقول: يا فلان اختر إحداهما أنا أطلقها لك. ولما جاء عبد الرحمن بن عوف وقال له ذاك الأنصاري أظن أسيد بن الحضير أو غيره، قال: بارك الله لك في مالك، دلوني على السوق. فذهب رضي الله عنه والتجر في ذلك السوق. فعلى كل حال مرة أخرى أقول إن يعني مسألة الإيثار يعني صفة عزيزة وعظيمة، وهي تدل كما قلت على صدق الإيمان وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة يعني حاجة ومسغبة ويعني فقر تجاه هذا المال، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، رضي الله عنه وارضاه. نعم فضل.
سورة الممتحنة. باب: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا الحسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا اخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب او لنلقين الثياب فاخرجته من عقاصها فاتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن ابي بلتعة الى اناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض امر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأً من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. فقال عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمرو ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو.
الحمد لله. أيها الإخوة، في غزوة الفتح النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزاة ورى بغيرها، وإذا أراد الخروج لأمر يخالف في كلامه، ولأن الحرب خدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث أنه سيذهب إلى مكة وكذا، فحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب إلى أهل مكة يخبرهم أو يخبر أناسا منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج إليه، والله جل وعلا نهى أن يتخذ المؤمنون الكافرين والأعداء منهم أولياء من دون المؤمنين. فهناك هنا عقيدة، عندنا عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أصول العقيدة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. ومن صور توليهم، تولي الكفار، إلقاء المودة إليهم. ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يعني من صور تولي الكفار إلقاء المودة إليهم. ما معنى المودة؟ يعني المحبة والتعاون معهم ضد المسلمين. ومن ذلك ما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو من أئمة الصحابة ومن فضلائهم، وهو الذي قد شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل أخبر أن هناك ضعينة، يعني امرأة تركب على دابة، يعني على جمل، على ناقة في هودجها، وهي متجهة إلى مكة لتعطيهم هذه الرسالة التي كتب فيها حاطب إنه كذا وكذا وسيقدم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد والزبير، فأدركوا هذه الضعينة، أدركوها في روضة خاخ، يعني في الطريق بين المدينة ومكة، فأخبروها قالوا أخرجي لنا الكتاب. قالت ما معي من كتاب. فجاء في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه قال ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن معك كتاب والله لا تخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، يعني أننا سنجردك من ملابسك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صدقا، يعني يرسلنا نحن الثلاثة حتى نأتي بهذا الكتاب وثم نرجع بس كذا ما في شيء، يعني معناه أنه كذب عليك، هذا لا يمكن. رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلى كل حال فلما يعني علمت منهم يعني الحزم والعزم في هذا الأمر وقالوا لا تخرجن الكتاب أو لا تلقين الثياب أخرجته من عقاصها، والعقاص هو جدائل الشعر، يعني كانت أخفت هذا الكتاب داخل شعرها فأخرجته فألقته إليهم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه سيقدم عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا حاطب، يعني كيف تصنع هذا، هذه يعني تعتبر الحقيقة إفشاء لسر النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار بما سيعمل وماذا سيصنع معه، فهو اعتذر رضي الله عنه قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم. كيف يعني يكون من قريش ولا يكون من أنفسهم، بل هو منهم؟ قالوا لا، قالوا إن حاطب رضي الله عنه كان من حلفاء قريش، كان حليفا لهم، يعني هو ليس قرشيا في الأصل وإنما هو حليف، وأنتم تعرفون أيها الإخوة الأحلاف التي كانت عند العرب هذه كانت معروفة، أن بعض الناس إذا كان يعني ضعيف أو قبيلة ضعيفة تتعاقد في حلف مع قبيلة أقوى أو مع قبائل أقوى منها فتكون تابعة لها بالحلف، فهو رضي الله عنه هكذا يقول يعني إن من معك، قال وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، لو حصل حرب، لو حصل مثلا يعني غلبة عليك أو كذا، هم على الأقل لهم قرابات ولهم أموال سيحمون، لكن أنا معك، أنا الآن ليس عندي أهل، وإنما كما قلت لكم إنما هو بالحلف. قال فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي. لا شك أن هذا جريمة وهذا لا يجوز، ولذلك يعني الآن ويعتذر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المهم قال ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. النبي صلى الله عليه وسلم علم صدقه وأمانته فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد صدقكم. فقال عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. قالوا لماذا؟ قال لأنه الآن يرى أنه منافق، لأن عمر رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات رأى أن عمله هذا نفاق، كيف يتواطأ مع كفار قريش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من خصال المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا، وهذا فضل عظيم أيها الإخوة، ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة تقرؤون دائما ومن شهد بدرا أفضل ممن لم يشهد بدرا ومن فلا شك أيها الإخوة أن شهود الصحابة بدرا من شهد منهم هذا فضل عظيم وهذه مرتبة كبيرة، ولذلك لن تلحظ أو أن تقرأ في تراجم الصحابة وقد شهد بدرا شهد بدرا كذا، ولذلك تلحظ هذا دائما في تراجم الصحابة، وهذا ولا شك فضل عظيم وأجر جزيل من الله سبحانه وتعالى إنه شهد بدرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا الحقيقة يعني شراح الحديث لهم كلام، أولا لعل الله عز وجل لعل هذه من الله واجبة، وجوب تفضل وإحسان وليس إلزام، فيعني هنا لعل الله يعني بمعنى أنه وقع وتفضل سبحانه وتعالى على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب هنا العلماء تكلموا ما المقصود باعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، على عدة توجيهات. أولا بعضهم قال إن الفعل هنا المقصود به الماضي وليس المقصود به المستقبل، يعني اعملوا ما شئتم المعنى ما عملتم فيما مضى قد غفره الله لكم بشهودكم بدرا، هذا التوجيه الأول، ولكن حقيقة هذا التوجيه فيه ضعف، لأنه يعني كما يقولون في اللغة لا يمكن يأتي فعل أمر والمقصود به الماضي، لا هذا يعني هذا لا يمكن، يعني قد يكون ماضي ويراد به المستقبل، نعم مثل قد أفلح المؤمنون هذا ما سيأتينا، لكن فعل أمر ويقصد به ما مضى هذا الحقيقة قالوا بعيد. طيب التوجيه الثاني قالوا إن المقصود إن ما عملتموه، يعني أن الله عز وجل قد غفر قد غفر لهم ذنوبهم وما سيقع منهم في المستقبل لو عملوه سيستغفرون الله منه، أنه لو وقع منهم ذنب سيستغفرون الله منه، مثل ما حصل لمصطح بن أثاثة رضي الله عنه. مصطح بن أثاثة تعرفون أنه وقع في حادثة الإفك وممن أقيم عليه الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد شهد بدرا. طيب وش معنى يعني انه يعني فعل يعني خالف هذا الحد؟ لا، قال العلماء انه وان وقع منه الذنب فانه يستغفر الله فيغفر الله له. التوجيه الثالث ان بعض شراح الحديث قال مهما عملوا من ذنوب فإن الله جل وعلا يغفرها لهم، لأنه سبحانه قد علم في علمه السابق أنهم متى أذنبوا سيستغفرون الله عز وجل ولا يصرون على ذنوبهم ومعاصيهم. وهذا فضل عظيم أيها الإخوة، يعني أن كونهم هؤلاء الذين حضروا بدرا لو وقعوا في معصية فإنهم سيردفونها بالاستغفار والتوبة والعودة إلى الله عز وجل ولا يصرون على ما فعلوا من الذنوب والمعاصي. وهذا الحقيقة قول قوي، يعني أنهم يعني وهذا أيها الإخوة كما يعني يذكر ابن القيم رحمه الله في الرجاء الصادق، الإنسان في رجائه في الله سبحانه وتعالى إذا آمن برحمة الله وبالجنة هل هذا يقوده إلى المعاصي والذنوب؟ لا، هذا يقوده إلى الازدياد من العمل الصالح، ولو فرضا أنه وقع في ذنب فإنه يتوب ويعود إلى الله عز وجل لأنه يستحي من الله سبحانه وتعالى. فأهل بدر الذين شهدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وقع منهم ذنب فإنهم يتوبون إلى الله ويستغفرونه، حيث حمدوا الله عز وجل أن وفقهم فشهدوا بدرا وحازوا على هذا الأجر الجليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر وما يدريك، لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أما كما قلت فعل عمر رضي الله عنه كما قلت يعني هو يعني ظهر له من حال حاطب أن هذا نفاق، ولذلك يعني يعرف في نفسه أن المنافق ومثل هذه الأمور قد يقتل، لأن يعني هذا يعتبر تجسس وقد أظهر أخبار المسلمين لكفار قريش. الأمر الثاني قالوا لما في قلب عمر من الحمية ومن يعني القوة، ويعني أنه ملهم، وكثير من الأحكام وافق فيها عمر القرآن الكريم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الأمر لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يلا خذ السيف واقتل، لا، قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. على كل حال هذا يدل على فضيلة يعني أهل بدر يعني ومكانتهم، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله المستعان. على كل حال الكلام في هذا يطول. نعم تفضل.
قال باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. حدثني إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا في بعد صلح الحديبية، أنتم تعرفون أن من الشروط أن تضع الحرب أوزارها فلا يكون هناك قتال، ومن ذلك أيضا أن من أسلم من الكفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبله، ولا يؤويه، وأن من ارتد لو حصل ارتداد من الصحابة وعياذا بالله عز وجل من الردة، فإنه لو أوى إلى كفار قريش فإنهم يستقبلونه، إلا أنه استثني من ذلك النساء، إلا أنه استثني من ذلك النساء. ونحن سنقرأ إن شاء الله في الباب الذي بعده بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل. المهم كانت النساء يقدمن مهاجرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يبايعون على ستة أمور كما سنتكلم عنها. المهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يبايعهن، ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها: من وراء حجاب ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. وبذلك نعلم بطلان قول من قال إنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل يده من وراء الستار، من وراء الحجاب، فيسلم عليهن. هذا قول غير صحيح. والقول الثاني، ومن قال أيضا إن عمر رضي الله عنه كان يتلقى بيعتهن وكان يصافحهن بدلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا رواية لا تصح، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن من وراء حجاب بدون مصافحة، لأن المصافحة أيها الإخوة لا تجوز، لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة لا تحل له. وفي الحديث: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير من أن يصافح امرأة لا تحل له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر خطير ولا يجوز. فكيف عليه الصلاة والسلام ينهى ويحذر وجاء على لسانه عليه الصلاة والسلام الوعيد لمن يصافح امرأة لا تحل له، ثم يأتي هو ويصافح النساء؟ هذا لا يجوز. فبهذا أيها الإخوة يعلم أنه لا يجوز البتة مصافحة امرأة لا تحل لك. ما معنى لا تحل لك؟ يعني ليست من أحارم، من محارمك، لا يجوز مصافحته. حتى لو فرض الإنسان معذرة في مستشفى أو في مطار أو في كذا موقف مثلا، ومدت امرأة يدها، يقول: والله سامحيني يا أختي، يعني هذا لا يجوز وفي كذا وكذا، وكان عليه الصلاة والسلام لا يصافح النساء، وهو إلى آخر. ما يجوز الإنسان يقول: والله أنا أحرجت أو أني مضطر، ماذا أصنع؟ لا، ما يجوز. فعليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة هنا كان لم يصافح، لم تمس يده يد امرأة قط، وإنما يعني كان يبايعهن بقوله: قد بايعتك على ذلك، قد بايعتك على ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله. هي ستة أمور بايع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابيات عليهن. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. نعم، نقرأ الآن الباب الذي بعده، وفيه أربعة أحاديث. نعم،
قال: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: الزهري حدثناه، قال: قال حدثني أبو إدريس سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا وقرأ آية النساء وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني ابن جريج أن الحسن ابن مسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال رضي الله عنه فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن حتى فرغ من الآية كلها ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجف غيرها نعم يا رسول الله لا يدري الحسنة من هي قال فتصدقن وبسط بلال ثوبه فجعل يلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال.
الحمد لله. أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم بايع هؤلاء المهاجرات على هذه الأمور الستة يا أيها النبي وثم بعد ذلك سنأتي إن شاء الله إلى هذه الأحاديث الأربعة نتكلم على ما فيها من الزوائد والمسائل. المهم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع هؤلاء المهاجرات الصحابيات الفاضلات رضي الله عنهن أجمعين بايعهن على ستة أمور. أولا على ألا يشركن بالله شيئا وهذا يدل على عظم التوحيد والحذر من الشرك وهذه هي دعوة الرسل ومن أجلها أرسل الله الرسل خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالت هند بنت عتبة إنك يا رسول الله أخذت علينا شيئا وكانت من ضمنهم ما أخذته على الرجال لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يشركن بالله شيئا. قال هنا ولا يسرقن أن المرأة لا تسرق فقالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح يعني رجل بخيل ما يعطينا أفأخذ من ماله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم بالمعروف. فمعنى يجوز للمرأة إذا كان زوجها شحيح وما يعطيها هي وأولادها شيء أنها تأخذ من هنا ومن هنا ولكن بالمعروف أو يعني تأخذ شيء إسراف أو تتجاوز الحد وتكون الأمور أيضا بمقاديرها يعني كان الزوج راتبه قليل تروح تأخذ شيء كثير لا هي المسألة كما يقولون نسبة وتناسب يعني على قدر مثلا مدخوله يؤخذ منه أما كونه يؤخذ من كثير وراتبه مثلا أو ما يحصل عليه قليل هذا أيضا لا يجوز. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال بالمعروف ولا يسرقنا على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين. فأيضا لما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزنين، قالت هند بنت عتبة أو تزني الحرة يا رسول الله؟ ما الحرة، المرأة الشريفة ما تزني، لأن الزنا كان في العرب معروفا في الإماء والجواري، أما النساء اللي لهم أصل ونسب وحسب هذه مستحيل واحدة تزني. ولذلك الله جل وعلا، وبهذا فسر يعني أحد الأقوال في قول الله عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قالوا إن ظاهر الإثم هو الزنا المعلن وباطنه هو الزنا الخفي. قد يقول قال طيب لماذا هذا التفصيل زنا معلن وزنا خفي؟ قالوا لأن العرب كانت لا تستعيب الزنا الخفي، وإنما كانوا يستعيبون الزنا المعلن، يعني واحد يطلع قدام الناس ولا يعني بجاحة زي ما يقولون ويظهر نفسه وفعل، لا هذا حتى ما يرضون العرب. ولذلك لما وقف أبو جهل ومن معه ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة، ما دخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكسرون الباب ويدخلون ويقبضون عليه. لا، بيوت الناس لها حرمة ولها تقدير ولها احترام، والعرب ما كانت تعرف الزنا العلني، لكن نعم كانوا يعرفون الزنا الخفي، يعني إما أمت فلان ابن فلان، جواري عند فلان، في بيوت سرية مغلقة ممكن هذا، لكن الله جل وعلا حرم هذا وهذا. قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، هذا أحد الأقوال على كل حال في تفسير هذه الآية، يعني أن الله عز وجل حرم الزنا المعلن والخفي، وإن كانت العرب لا ترى شيئا في الشيء الخفي وإنما تحرم وتستهجن المعلن، على كل حال هذا حرام وهذا حرام. ولذلك كانت النساء الشريفات ذوات الأنها تشارك زوجها في الوأد، في وأد البنات، هذا يعني كانوا يئدون البنات، هذا مو صحيح، هذا معروف عند بعض الناس وفي بعض القبائل فقط، وإلا لو كان كلهم العرب يئدون كان انقطع، يعني هلك ولا عاد يبقى منهم واحد، كل واحد يئد إذن وشلون ذلك بيتزوجون وكيف يتناسلون إلى غير ذلك. فعلى كل حال هو كان معروف عندهم، فكانت بعض النساء قد تشارك زوجها في هذا الوقت، هذا من جهة. من جهة الثانية الوجه الآخر قالوا أن تسقط جنينها من بطنها عمدا، أن تسقط جنينها يعني ما ترغب، فيعني تعمل شيئا معينا أو كذا حتى يسقط هذا الجنين، وهذا لا شك نوع من القتل، كون الإنسان يسقط جنينه ويقتله وهو يعني سليم ما في الشيء، ويعني عاد على كل حال له تفاصيل الآن إذا كان فيه إعاقة ولا كذا، هذا عاد يعني الله يعين من ابتلي بهذا يسأل ويستفتي، لكن على كل حال إجهاضه هذا يعتبر نوع من القتل. ولذلك قال الشراح الحديث وأيضا المفسرون قبل ذلك قالوا هذا يحتمل أمرين، إما أنها كانت تشارك في وأد البنات، وإما أنها كانت تسقط جنينها من بطنها ولا يقتلن أولادهن. هنا قالت هند بنت عتبة وكانت امرأة جريئة، قالت يعني لقد ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك عمر، وهي تقصد يعني أحد أبنائها ويعني لا أتذكر اسمه الآن، ويعني نص عليه يعني أحد شراح الحديث. على كل حال قالت يعني إن يعني إننا ربيناهم صغارا وقد قتلتموهم كبارا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتلن أولادهن، ثم قال جل وعلا ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. لما سمعت هند بنت عتبة هذا الكلام قالت والله إن البهتان لأمر قبيح لا يمكن أن نفعله، تقول يعني كلمة بهتان هذه كلمة يعني خطيرة الآن، فهي تقول إنه إن البهتان قبيح لا نفعله، إن البهتان قبيح، لما تقول يا أخي اتق الله يا أخي هذا فعل بهتان، حتى أنت لو ما تدري يعني وش التفاصيل، لكن الكلمة دي توحي بأن هذا الشيء قبيح وأنه لا يجوز فعله. ولذلك قالت هند قالت إن البهتان قبيح لا نفعله. طيب ما معنى قوله جل وعلا ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن؟ اختلف اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في هذا على أقوال. القول الأول قالوا بين أيديهم يعني النميمة، بين أيديهم يعني أن المقصود بذلك النميمة، وهذا قالوا أن كثير عند النساء. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، كما قلت إن في قول الله جل وعلا ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن في أقوال المفسرين، من أشهر القول الأول أن بين أيديهن أي النميمة، والنميمة هي نقل الكلام من الشخص إلى الشخص على وجه الإفساد، وهذا يقع في النساء، يعني لا أقول دائم منهن فقط، وقد يشاركهم في ذلك الرجال، لكن بحكم مجالس النساء وما يرتبط قد يأتي هذا منهن. قالوا وأرجلهن، قالوا إن المقصود بذلك فروجهن، يعني أنهن يحفظن ألسنتهن من النميمة وفروجهن من الحرام. القول الثاني قالوا بين أيديهن أن المراد القبلة والجسة، يعني أن تقبل رجلا لا يحل لها، أو أن تضم رجلا لا يحل لها. وأرجلهن أن المقصود بذلك الجماع المحرم، نسأل الله العافية. لكن الحقيقة يعني هذا القول والجزء من القول السابق كأنه تكرار، لأن الله جل وعلا قال هنا ولا يزنين، ثم يكرر مرة ثانية ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. القول الثالث، ولذلك قال الجمهور، وهذا قول الجمهور المفسرين، قالوا إن المقصود أن تلحق المرأة بزوجها ولدا ليس له، وأن هذا كان يقع بعض النساء في الجاهلية، أنها تخطف لها ولد أو تأخذ لها ولد فتلحقه بزوجها وهو ليس من صلبه، وهذا هو قول الجمهور، وهو القول الراجح، لأن على القولين السابقين يكون هناك تكرار، لأن الزنا قد صرح به ولا يزنين، ثم يأتي ويقال إنه زنا مرة أخرى، لا، أنه يعني كون يؤتى عند أهل التفسير كون يؤتى بمعنى جديد، التأسيس كما يقول المفسرون أفضل وأحسن من التأكيد، يعني من التكرار، فكون يؤتى بقول جديد هذا أفضل من أن يكرر وأن يؤكد على قول سابق. ولذلك هذا هو قول الجمهور، أن المراد بقوله سبحانه يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ألا تلحق المرأة برجلها ولدا ليس له، وهذا كما قلت أنه كان واقعا في العرب. قوله جل وعلا ولا يعصينك في معروف، هذا واضح، يعني أنهن لا يفعلن المعاصي والذنوب، لكن لماذا قال الله عز وجل في معروف؟ قال لماذا قال، يعني ما الحكمة والسر، أو ما توجيه كلمة في معروف؟ قالوا فيها توجيهان، أما التوجيه الأول فقالوا إن هذا من باب التأكيد، إن هذا من باب التأكيد والحرص والإلزام، مثل قول الله سبحانه وتعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالحق، هو عليه الصلاة والسلام لن يحكم إن شاء الله إلا بالحق وبالصدق وبالعدل، لكن قالوا هذا من باب التأكيد. يعني لو فرضا لو أن الآية في غير كلام الله سبحانه وتعالى، نحن لا نقول لو ما لو في القرآن، لكن نقول في غير كلام الله سبحانه وتعالى، لو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاحكم بينهم، هو معروف إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحكم إلا بالحق وبالعدل وبالإنصاف، ولذلك جاء هنا، جاءت هنا كلمة بالمعروف وهناك بالحق، قالوا إنها من باب التأكيد. الأمر الثاني قالوا إذا كانت النساء نهينا عن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد على ذلك، فمن باب أولى أن المرأة لا تعصي زوجها ولا تقع في مخالفته إذا كان في المعروف، وإنه ولا شك لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق، لكن لو فرض أن زوجها أمرها بحرام تتعاطى حراما أو تصنع حرام، لا لا ما في شك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه ستة أمور أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها الميثاق عليهم، وبايعنا، ومن وفت بذلك بايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب ولم يكن يصافحهن كما قالت عائشة رضي الله عنها. الحقيقة بقية الأحاديث فيها مسائل إن شاء الله لعل نأتي عليها في الدرس القادم والذي سيكون إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله على كرسي أو في حلقة 21 بين الحصوتين. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا البواسل الذين يرابطون على الثغور، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.